ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حديثنا الليلة بإذن الله تعالى في شهر رمضان عن القرآن، ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يؤدبنا بأداب القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أهل العلم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا كان بداية نزول القرآن في رمضان، هذا قول. القول الثاني أن الله عز وجل أنزل القرآن دفعة واحدة وجملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، ثم أنزله بعد ذلك منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والأحوال. هذا هو المراد بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب يا اخوانا، القرآن عاوزين نتعرف على القرآن، ازاي وصل الينا القرآن؟ كيف وصل الينا المصحف الإمام الذي ترونه الآن بين أعينكم وأمامكم؟ هذا يسمى بالمصحف الإمام. كيف وصل إلينا؟ وقبل ذلك أقول: مصدرية القرآن دليل على إعجازه إلى قيام الساعة، أو للعبارة بثانية، مصدرية القرآن دليل على إعجازه وتعجيزه إلى قيام الساعة. يعني إيه؟ يعني القرآن كلام الله، وما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فهذا دليل إعجازه وتعجيزه، كلام الحق سبحانه، يبقى ملوش مثيل، مفيش قوة على ظهر الأرض تقدر تتحدى هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فمصدرية القرآن دليل إعجازه وتعجيزه. القرآن مصدر للبلاغة، مصدر للغة، مصدر الاعتقاد، مصدر التعبد، مصدر التشريع، مصدر الأخلاق، مصدر الهدى والهداية، الدستور الكامل المتكامل الذي أنزله الله عز وجل ليسعد به البشر، وليس العرب وليس المسلمين فحسب، ليسعد به البشر في الدنيا والآخرة. ولذلك تحدى الله بهذا القرآن أهل البلاغة في مكة ابتداء، وأهل الأرض انتهاء في كل زمان ومكان. قالوا بأن القرآن ده من عند محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، أن القرآن ده من عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بقرآن مثله. قال الله سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بيقولوا محمد عصام تقوله، يعني أتى به من عند نفسه، طيب فليأتوا بقرآن مثل هذا الكلام الذي جاء به محمد إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواه. فعجزوا فخفف التحدي. قالوا طب بلاش القرآن كله، عاوزين 10 صور بس، 10 صور. أم يقولون افتراه، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. مفتريات، انتوا تدعون ان محمد افترى القرآن، فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. فعجز فخفف التحدي الى اقل صوره ودرجاته. طب عاوزين صورة بس، صورة زي صورة الكوثر او الاخلاص، آيات قليلة، 3 آيات الكوثر، فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الله شايف التحدي ازاي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلما عجزوا نزل قول الله سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. أحسن العبارة اللي صدرت بها المحاضرة مصدرية القرآن دليل إعجازه وتعجيزه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. اجتمع المشركون من السادة الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد وكان سيدا في قومه وكان شاعرا بليغا أديبا فصيحا. اجتمع مع سادة الشرك وقال لهم الناس هتقبل علينا في الحج لقد اقترب موسم الحج وكان الناس يحجون قبل الإسلام يعظمون البيت ويحجون البيت حتى قبل الإسلام. فقال عاوزين نقعد ونتفق على كلمة واحدة نقولها في حق محمد وفي حق قرآنه ما تفضحناش في وسط الوفود اللي هتيجي. فقعدوا قالوا عاوزين نقول كلمة واحدة نتفق على قول واحد في شأن محمد وما يتلوه من قرآن. فقالوا نقول ساحر. قال والله ما هو بساحر ده الوليد والله ما هو بساحر. قالوا نقول كاهن. قال والله ما هو بكاهن. قالوا نقول مجنون. قال والله ما هو بمجنون صلى الله عليه وسلم. تبدو لي له شاعر وله ساحر وله مجنون. قالوا نقول كذاب. قال والله ما هو بكذاب. خلي بالك دي شهادة خصم عنيد جدا للنبي عليه الصلاة والسلام والحق ما شهدت به الأعداء. الأخنس بن شريح وأبو جهل خلا يوما فالأخنس بيقول لأبي جهل يا أبا الحكم أسألك باللات والعزة أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل ويحك يا أخنس والله إن محمدا لصادق. طب يا مجرد لما تعال والله إن محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام لكنه الكذب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قالوا الكاهن قال لا مش كاهن. ساحر مش ساحر. مجنون مش مجنون. كذاب مش كذاب. الله الوليد نفسه اللي قال حينما سمع القرآن قال قولته الجميلة الخالدة قال والله إن له لحلاوة. يا سلام. وإن عليه لصلاوة. انت عارف الصلاوة يعني ايه؟ يعني الرونق والجمال الفائق. والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعني لكثير الماء وإنه ليعلو ولا يعلى. وده النطق الصحيح للفظة ما يصحش يقول إنه ليعلو ولا يعلى عليه. خطأ خطأ شائع. وإنه ليعلو ولا يعلى بشهادة مشرك بليغ فصيح للقرآن. فقالوا له طب هنقول ايه طيب؟ قال طب سيبوني بقى افكر وشوف اقرب الاقوال. وبعدين خرج عليهم وقال اقرب الاقوال ان نقول بانه ساحر. فنزل القران ذرني ومن خلقت وحيدا. ده الوليد بن المغيره بقى هذه نزلة في حق الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر إلى آخر الآيات. يعلم الحق تماما لكنه الكبر والعناد والإعراض. فالقرآن أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة برع أهلها في البلاغة والبيان، فهم أساطين لغة وأصحاب فصاحة. فأنزل الله القرآن وهذا هو أرجح الأقوال في فواتح السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم إلى آخره. فأرجح الأقوال في هذا أن الله عز وجل يريد أن يقول أو أن يعلم أو أن يخبر المشركين أن القرآن الذي يتلوه محمد إنما هو من جنس لغتكم التي تتكلمون بها وأحرفكم التي تتحدثون بها، ومع ذلك فلن تستطيعوا ولو اجتمعت معكم أهل الأرض بل وأهل الجن أن تأتوا بقرآن مثله لأنه كلام الله المعجز. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه. الأصمعي شاعر العراق البليغ والأديب والنحوي المشهور سمع يوما أعرابية ترعى الغنم، سمعها بكل شعر، سمعها تقول شعرا فأعجب ببلاغتها وفصاحتها فاقترب منها وقال لها إيه؟ قاتلك الله ما أفصحك. إيه الفصاحة دي؟ فقالت له ويحك وما هذه الفصاحة؟ إلى قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت يا هذا آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. آية واحدة، خلي بالك دي بترعى الغنم، دي عربية بترعى الغنم. النهارده والله لو أتيت بكثير ممن يتطاولون الآن على القرآن وقلت له خرج لي الخبرين من الآية والله ما يعرف، والله ما يعرف يطلع الخبرين. آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبر، قمة البلاغة. هذا القرآن أيضا من مصادر أو من أوجه إعجازه أنه لا يخلق من كثرة التكرار والترداد. يعني انت حضرتك بتقرأ الفتحة من يوم ما ربنا من عليك بالصلاة، قرأت الفتحة كم مرة؟ زهقت من الفتحة؟ ها؟ وده مصدر أو وجه من أعظم أوجه إعجاز القرآن. تعال هات النهاردة أعظم قصة لأعظم أديب على وجه الأرض. أتحداك إن قرأتها ثلاث مرات هتقرأها مرة، ممكن ثاني مرة، ثالث مرة لا، رابع مرة مستحيل هتزهق.
ما ترضاش.
لكن اقرأ القرآن، بتقرأ الفتحة بقالك كم سنة، وبتسمع الفتحة بقالك كم مرة، وقرأت القرآن كم مرة، ومع ذلك لا تشعر أبدا أبدا بأن هذا القرآن قد بلي وقد خلق من كثرة قراءته أو تكراره أو ترداده. لا، بل كلما قرأت بحضور قلب زادت حلاوة القرآن في جوفك وقلبك. ساعات تقرأ القرآن كده تحس بلذة وحلاوة ما حسيتهاش قبل كده مع انك قارئ نفس السورة. ساعات تسمع القرآن تشعر بلذة وحلاوة ما شعرتش بها مع انك سمعت السورة دي أكثر من مرة. ليه؟ لأنك تسمع بقلب حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حس بلذة بحلاوة متجددة للقرآن. أيضا من أوجه إعجاز هذا القرآن الكريم أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. ما فيش معلومة ذكرها القرآن إلا وأثبتت الأيام صدقها. كل الاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد لنا الآن أن القرآن كلام الله. لكن خلي بالك، إحنا مش منتظرين نظريات علمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر. لا، خلي بالك، لأن ده أسلوب جديد بنلوي به أعناق الآيات وأعناق النصوص عشان نصدق بالآية نظرية علمية إطلاقا. فنحن لا ننتظر النظريات العلمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر، وإنما إن ظهرت نظرية علمية وقد تكلم عنها القرآن قبل ذلك، فالمؤمن يزداد إيمانا، والمحب لله يزداد حبا، والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم يزداد اتباعا وحبا، لكنه أبدا لا ينتظر هذا ليبدأ به التصديق لكلام الله وكلام رسوله أبدا. تنظر كده إلى كثير من النظرات العلمية النهاردة، من سنوات قليلة فقط لم يكتشف العلماء والعلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن الجبال لها سن مدبب كالوتد في باطن الأرض. لم تكتشف هذه القضية العلمية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. قالوا أي جبل، شايف الجبل على ظهر الأرض العملاق ده، قالوا له سن مدبب في باطن الأرض نازل القشرة الظاهرة دي صلبة، وبعد القشرة دي مادة لزجة نازل فيها سن الجبل كالوتد. شايف الوتد لازم تعمل له سن مدبب عشان يقبل أن يطرق عليه لينزل في باطن الأرض، كذلك الجبل. النظرية دي والقضية دي لم تكتشف إلا من سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تكلم عنها من أكثر من 1400 سنة. قال الله جل وعلا: والجبال أوتادا. لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن موج البحار والأنهار له سطح مائل. هذا السطح المائل للموج يشتت الضوء، يعكس الضوء. الضوء أول ما ينزل على سطح الماء فيعكس الماء بسطحه وبموجه المائل هذا المتموج يعكس الضوء، فيخلف تحت سطح الماء ظلاما في ظلام. نظرية دي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ كده معايا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. في عظمة القرآن لم يكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحرق أو بالبرد موجودة في الجلد فقط، لم تكتشف هذه النظرية إلا من سنوات قليلة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها، في شأن أهل الكفر والعياذ بالله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليش؟ ليذوقوا العذاب. وكأن ذوق العذاب في هذه المنطقة، في منطقة الجلد، الأعصاب التي تشعر بالحر بالبرد بالعذاب توجد في منطقة الجلد فقط، أمور كثيرة جدا. لم يكتشف العلماء إلا من السنوات القليلة الماضية أن القمر كان مضيئا، كان مضيئا ومحي ضوءه، والضوء الذي ينعكس منه الآن ما هو إلا انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس. النظرية العلمية الكبيرة دي لم تكتشف إلا في سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ معي قول الله: فمحونا آية الليل. ما هي آية الليل؟ القمر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية النهار؟ الشمس. وهكذا لو وقفنا مع أوجه إعجاز القرآن لطالت الوقفة. فمصدرية القرآن ابتداء دليل على إعجازه وتعجيزه. ما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعلم أنه كلام معجز، فمصدريته دليل على ذلك. طب كيف وصل إلينا القرآن؟ القرآن زي ما ذكرت نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة من ليالي القدر، في ليلة من ليالي رمضان. وبعد ذلك أنزل الله القرآن منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والوقائع. القرآن نزل ليربي. موقف ينزل القرآن، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن ليجيب. على مدار 23 سنة ينزل القرآن على النبي بهذه الطريقة، وكان النبي لا يكتب. فانتقد له مجموعة من الصحابة من كتاب الوحي، زي زيد بن ثابت، كأبي بن كعب، كعبد الله بن مسعود، كغيره. والوقائع. القرآن نزل ليربي. موقف ينزل القرآن، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن ليجيب. على مدار 23 سنة ينزل القرآن على النبي بهذه الطريقة، وكان النبي لا يكتب. فاتخذ له مجموعة من الصحابة من كتاب الوحي، زي زيد بن ثابت، كأبي بن كعب، كعبد الله بن مسعود، كغيرهم. زيد بن ثابت الذي ترجم له الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان باب كاتب النبي، سمى البخاري زيد بن ثابت كاتب النبي، ترجمة فقيهة جدا. ورحم الله علماءنا حينما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة في ذاتها عند البخاري مليانة فقه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن يجمع كتبة الوحي ويأمرهم اكتبوا هذه الآية بعد هذه الآية في هذه الصورة وهكذا. وظل القرآن في الصدور للمرحلة الأولى. الصحابة كانوا يقرأ، إذا سمعوا القرآن من رسول الله حفظوه. كان كثير من الصحابة قد آتاه الله قلبا واعيا، إذا سمع القرآن حفظه. ونحن ما زلنا نرى والله الحمد في هذه الأمة هذه الكرامة والمعجزة للنبي، للنبي، لأن ما فيش معجزة بعد النبي. أنا بزعل أول لما يجي بعض إخواننا من طلاب العلم يقدموا طفلا من أطفالنا من نرى يقول الطفل المعجزة. هذا خطأ، هذا خطأ. المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، بمعنى أن الكرامة للولي إنما هي في الأصل معجزة للنبي الذي أخبر بذلك. النبي عصام أخبر عن كثير من كرامات الأولياء، أخبر عن أويس القرني وهو سيد التابعين كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن غيره وغيره. هذه الكرامة لما تأتي يحدث لولي من أولياء الله في الأمة، إنما هي في الأصل معجزة للصادق صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فما زلنا نرى في الأمة أطفال يحفظون القرآن في سن الخامسة. أنا كنت في قطر من أيام قليلة وأحضروا لي طفلا سنه 5 سنوات سوري، اختبرته بنفسي يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ما كملش 5 سنوات من الفتح للناس. قعدت ليلة، كان عزمنا الوزير وزير الأوقاف في بيته وأحضر هذا الطفل، بدأت معاه من الفتح إلى الناس آيات كده سريعة ما شاء الله، والله ما تلعب تحفظ كم من الأحاديث سنه 5 سنين إلا أشهر. كم تحفظ من الحديث؟ قال أحفظ 4000 حديث. والله يا أخو، قلت له طب يلا أقول، واخترت له بعض الأحاديث المتفق عليها من كتاب لؤلؤ المرجان لأنه حافظ لؤلؤ المرجان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طفل سنه لم يكمل 5 سنوات قرآن يحفظ بفضل الله. العلماء اكتشفوا ازاي؟ سنتين وشوي رايح المحل يشتري بسكوت، فلقى صاحب المحل فاتح على ام كلثوم بتغني، رجع الطفل للبيت يقول نفس الاغنيه زي ما سمعت. جبت الكلام ده منين يا ولد؟ قال سمعته في المحل. فاخذه جده من السن ده وبدا يحفظه القران. يقول والده كان جده إذا قرأ عليه الصورة مرة يحفظها. طبعا ده فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن عاوز أقول إن ده طفل في زمن يعني تستكثر على زمن النبوة أن يسمع صحابي آية من رسول الله فيحفظها عن ظهر قلب، لأن دي المرحلة الأولى من مراحل حفظ القرآن، ألا وهي مرحلة الصدور، مرحلة الصدور. وعى الصحابة القرآن في صدورهم، كثير من الصحابة بفضل الله عز وجل. والله أنا كنت في كندا في تورونتو وذهبت لإلقاء محاضرة في المركز السامي في تورونتو، فأخبرني الإخوة بأنهم سيعرضون علي 13 طفلا يحفظون القرآن الكريم. خلي بالك دول ايه؟ اطفال كنديين. يعني لو طفل عربي خلاص امر عادي بفضل الله، لكن طفل مسلم كندي 13 طفل يحفظون القرآن الكريم كله. كان اكبر الاطفال سنه 13 سنة. هذه كرامة. فكان النبي عصام يتنزل عليه جبريل، ينزل عليه جبريل بالقرآن ويقرأ جبريل رسول الله القرآن ويقرأ النبي القرآن على كتبة الوحي، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ الآيات لأول مرة عن ظهر قلب. والعرب كانوا مشهورين بقريحة وصفاء الذهن وحدة الذكاء وشدة الحفظ، بل من اللطائف والنوادر أن أميرا من أمراء المؤمنين كان يهوى الشعر ويهوى الشعراء، فكان يأتي بالشعراء أصحاب المعلقات. المعلقات كم بيت يا إخواننا؟ المعلقة كم بيت؟ ها؟ أكثر يعني أقلها، يعني أقل معلقة 100 لكن قد تزيد. كان عنده خادم وخادمة، الخادم كان يحفظ القصيدة أكثر من 100 بيت إذا سمعها من أول مرة، الخادمة تسمعها من مرتين تحفظها مرتين. فكان يأتي بالشاعر ويقول هات ما عندك، وجالس الخادم والأمة هذه أو الخادمة جارية. فأقرأ الشاعر القصيدة، تصور أنه يعني يقرأها لأول مرة على الأمير، يريد منه العطاء. فيقوم الأمير يداعبه من باب يعني اللي بيخوفه، يقول له يعني دي قديمة، دي قديمة ازاي؟ ده أنا أول مرة أقول له القديم، أول مرة إيه؟ أأكد لك إنها قديمة؟ يقوم جايب الخادم، أقول له القصيدة، يقول تكون الجارية حفظتها من إيه؟ من مرتين. يا راجل يصب الذهول، مش مصدق؟ تعال يا بنت قول القصيدة، يقولها تقولها، يطلع بقى منكر، يقول لا تعال. يعني إلى هذا الحد. وطبعا لما نتكلم بقى عن الإمام البخاري سنرى العجب العجاب. بخاري أول ما راح وصبي صغير، ويعني ذهل القوم من أقرانه ومشايخه بحفظه بحفظه، ولن يصدق أحد. سمعوا له مجموعة أحاديث، حديث يجيبوا السند ده، سند الحديث الأول للحديث العاشر، ومتن الحديث العاشر لسند الحديث الأول، ولخبطوا الأسانيد والمتن لخبطة كاملة، وقرأوا عليه وقالوا له ها يا أبا عبد الله أحاديث صحيحة ولا لا؟ أعرفها، لا أعرفها، عرفت الأحاديث دي، لا يصح حديث منها لا سندا ولا متنا. أما الصحيح فالحديث الأول، خلي بالك، قلتم عن فلان عن فلان عن رسول قال كذا، وذكر الحديث الذي ذكروه الذي هو خطأ في سنده ومتنه. ودي العجيبة، كل اللي يقول الحديث الصحيح السند والمتن الأمر عادي على البخاري، إنما يقول حديث خطأ السند والمتن ومع ذلك يذكره مرة ثانية، هذا هو العجب العجاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله قلتم كذا وكذا كذا وصححوا كذا وكذا، واتى بالحديث من بداية سنده إلى نهاية متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وأتى على كل ما ذكروه، فشهدوا له بالإمامة في هذا الباب. فالمرحلة الأولى كانت مرحلة الصدور، النبي ينزل عليه جبريل يقرأ، يقرأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع الصحابة، منهم من يحفظ من أول مرة، وظل القرآن محفوظا في الصدور، وفي بعض الرقاع الجلود الأخشاب العظام الجريد وهكذا، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لم يجمع في مصحف واحد ولا في صحف مجتمعة، بل كان في الصدور. جاءت أول موقعة ألا وهي موقعة اليمامة، كانت سنة كام يا شباب؟ اللي هيقولها نديله هدية شريط 45. الله يسامحك. ها ها كم؟ 5 ها يا دكتور على طلبة العيش. طيب أحسنت، كم سنة 11 هجري؟ موقعة اليمامة قتل فيها كثير من القراء، قراء يعني حفظت كتاب الله. فجاء سيدنا عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين اجمع كتاب الله عز وجل، فإني أخشى أن يضيع بضياع القراء. أبو بكر قال ازاي؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ شايف الاتباع، شايف الاتباع يا أخوانا، ازاي ما عملش حاجة، أعمل حاجة ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام. فظل عمر الملهم، الملهم الفاروق الذي أزر الله الحق على لسانه وقلبه، ظل يراجع أبا بكر اجمع كتاب الله اجمع كتاب الله. يقول الصديق حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. فنادى زيد بن ثابت رضي الله عن زيد وقال له ايش؟ يا زيد، حديث البخاري وغيره، يا زيد خلي بالكم يا شباب، يا زيد انك رجل شاب قدم الرجولة، زد في ريعان شبابه، لكنه رجل. إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك فيك التعديل ده، فيك المناقب دي. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع كتاب الله فاجمع. شوف زد بقى الرجل الشاب العاقل الغير متهم ده ليه؟ قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. رجل بقى عارف المهمة وعارف المسؤولية. والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به، أي الصديق، من جمع القرآن. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العشب. العشب جمع عشيب، وهو جريد النخل الرقيق. فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاص، واللخاص هي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال يعني صدور الصحابة. فجمعت القرآن في صحف، فظلت هذه الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه بعد موت الصديق، ثم انتقلت الصحف إلى حفصة رضي الله عنها بعد موت عمر. هذه المرحلة الثانية، جمع القرآن في صحف وظلت عند حفصة. المرحلة الثالثة بدأت في عهد عثمان رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري وغيره. رجع سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه إلى أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه، يقول له يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. قال وما ذاك؟ قال غزوت أرمينيا وأذربيجان، فسمعت الصحابة قد اختلفوا في كتاب الله. في رواية البخاري قال حذيفة فسمعت أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بقراءة عبد الله بن مسعود، فيأتي أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام، فاختلف. وانتم عارفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف وكلها ثابتة عن رسول الله. مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. يجي واحد صاحبي يسمع يقول فتثبتوا، ما سمعهاش إلا فتبينوا، تبقى مصيبة كبيرة. كان في قبائل في العرب ما يعرفوش ينطقوا حرف الحاء كما هو وارد الآن، وما زلنا نرى كثيرا من الناس يعني لا يستطيعون أن ينطقوا بعض الحروف. القاف مثلا تنطق جيم، أقول لك أجول لك وهكذا. فكانت في بعض القبائل ما تنطقش حرف الحاء أبدا، وإنما ينطقونه عينا، فيقرؤون قول الله تعالى حتى حين عتى عين. فنزل القرآن بهذا اللسان أيضا للتيسير للتخفيف. إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف وهكذا. فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام، فاختلف. فجاء حذيفة رضوان الله عليه وقال أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف اللي كانت مجموعة في عهد مين؟ أبي بكر رضي الله عنه، لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه. فأرسلت حفصة رضوان الله عليه بالصحف، وأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت مع مجموعة من الصحابة أن يجمع القرآن في مصحف واحد، يبقى مجموعة مصاحف، لكن في الأصل مصحف واحد، وهينسخ بعد ذلك منه. أمره أن ينسخ الصحف في مصحف الإمام، ثم أرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف، وأرسل الصحف إلى حفصة، وأمر بما سوى ذلك الذي جمع في المصحف الإمام أن يحرق. وبهذا حفظ الله عز وجل القرآن، فلم تحدث منه آية، ولم تصف منه كلمة، ولم يتبدل منه حرف، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. هذكر طائفة سريعة كده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة كده. روى الإمام الترمذي في صحيحه من حديث مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه الفضل ده؟ يعني لما تقرأ ألم نشرح لك صدرك، ألم كم حسنة؟ 30 حسنة، والله ضاعف لمن يشاء. صور بقى لما تقرأ من أول الفتح إلى الناس. ختمت القرآن دلوقتي كم مرة من أول رمضان؟ مين اللي ختم الوقت فضل 10 مرات أو أقل قليلا، لأنه ينبغي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي مرة كما علم النبي عبد الله بن عمرو. مين اللي ختم 7 الوقت؟ مين اللي ختم 5؟ مين اللي ختم مرة؟ ومين اللي لسه بيحضر عشان يختم مرة؟ ومين اللي برضه إيه فتح على أول البقرة كده وقال كفاية كده؟ اللهم ارزقنا الهمة العالية يا رب. سلف كانوا يقرؤون القرآن في كل 3 ليال مرة يختم القرآن. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة بسرعة كده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بإتقان بأحكام التلاوة كما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. مغبون والله من ضيع القرآن بعد هذا الحديث. أختي تقول لي مش عارف أقرأ القرآن، ثقيل علي، بقرأ بصعوبة. لك أجران، اقرأي. والد من أبائنا الكرام يقول لي مش قادر أقرأ، بألأل، اقرأ ولك أجران. يوم واحد ثالث بقى كمان يقول لي طب الحمد لله أنا مش هتعلم القراءة الصحيحة عشان أفضل أتعتع عشان أخذ أجري. لا طبعا ده فهم خاطئ تماما. لا، ده المعية الأولى معية مباركة جدا أن تكون مع السفرة الكرام البررة، هذه معية كبيرة جدا مع الملائكة، والدرجة الثانية دونها بلا نزاع، لكنه من باب التيسير والتخفيف. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شايفين السكينة بتاع لما بتنزل العلم حلوة ازاي؟ تزعلوش مني بقى من الكلمتين اللي قلتهم في الأول دول، أخوكم فلاح ويبقى يشتد شوية. اللهم انصرنا يا رب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الواحد ساعات يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا أن نسقط في ذلك عشان ما الواحد ما يتنفخش ولا يتغر ويعلم أنه جهول، فنسأل الله أن يرفع عنه عنكم الجهل. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى إيه؟ الغلطة، مش الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، هذا حرام. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. روى البخاري ومسلم من حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب اللي ربنا من عليه بالقرآن ما عملوش حلقة كده في المسجد بتاعه، في مسجد القرية، المسجد اللي بيصلي فيه، وجمع معه كده 10-15 وحفظهم ما يحفظ من كتاب الله؟ والنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب أنا خفت عن الشيخ، أقعد في المسجد هروح في 60 داهية لو قعدت حفظ القرآن، وهيقولوا ضبط متلبسا بتحفيظ القرآن الكريم. طب الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد، جلست مع امرأتك مع أولادك فحفظت امرأتك وأولادك ما حفظت أنت من كتاب الله جل وعلا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ. ده كلام يوم القيامة، قال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي يا رب، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل واحد له منزلة. أول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم: هذا لمن حفظ كتاب الله جل وعلا وعمل به، فمنزلته التي يرتقي بها في الجنان، في الجنة 100 درجة، منزلته التي يرتقي بها في الجنان على قدر حفظه، ومنهم من قال على قدر تلاوته وقراءته وعمله بكتاب الله عز وجل في الدنيا. فكل له منزلة ودرجة بحسب حفظه أو بحسب ترتيله وقراءته وعمله. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. ده الشاهد، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. شايف كلام النبي كل نور ازاي؟ في فضل القرآن. مغبون من سمع هذا الكلام النبوي وضيع القرآن. طيب يا اخوانا، هجر القرآن عشان ما نطولش انواع. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد كل ده ايوه هجرت الأمة القرآن. قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع. خلي بالك من الخمس أنواع اللي جاية دي، وده من نفيس كلام ابن القيم. قال: وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، وهجر التداوي بالقرآن. ده خمس أنواع من أنواع الهجر. أقولها تاني: هجر السماع، ما يسمعش القرآن. لا، أول ما يسمع القرآن وتلاقي الراديو مثلا ومقافل يسمع إيه؟ والعياذ بالله. لكن لما يأتي السح الدح يبوه يسعد وقلبه يفرفش: يا رب استرنا يا رب. أقسم بالله طالب من طلابي في المنصورة بيحلف لي، بيقول لي: والله يا شيخ محمد رجعت، كان الجار اللي ساكن فوقه الشقه اللي فوق منه، بقول حاولت معاه بشتى الطرق اجيبه الدرس الاربع عندنا في المنصوره، مفيش فايده، اديه شريط يرد في وش، مستحيل، لا يصلي ولا يعرف ربنا ولا. بقول في يوم من الايام يعني بقول زهقت من كتر ما حاطط الكاسيت على الاغاني، ويا ريته بيسمع لوحده، لا عاوز يسمع الدنيا كلها معاه. بقول خلاص فوضت امر الله بقى، ما هعمل ايه؟ وفي ليله من اليوم من الايام بقول راجع، لقيت اللي بيصوتوا دوشه، طلعت: ايه يا اخوانا خير؟ قالوا: ده الراجل بيموت. قلت: بركه مطرحنا. واللي افزع قلبي ان الرجل نايم على فراش الموت ومغطيينه وما زال الشريط بغني كاتب بغني. فبقول قلت لهم يا اخوانا لاولادي يا ولاد يا حرام عليك اتقوا الله ابوك بيموت بيحتضر وفيه ملائكه معانا الان يقينا ولسه الشريط بغني حطوا شريط قران. قال طب والله انزل يا شيخ عبد الله هات لنا شريط قران اخ اسمه عبد الله. بقول نزلت في الجري وجبت لهم شريط قران وحط الشريط في التسجيل اشتغل الشريط شويه يقسم بالله يقول لي والله العظيم ما فات خمس دقائق واذ بالراجل اللي نايم على فراش الموت صحت لحظه صحوه كده السكرات دي بتبقى ولحظه صحوه كده بين السكرات والكربات نظر وبص كده وسمع القران قال لا 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 شيلوا ده شيلوا الصوت ده خش القران وسيبوا الغنى اللي هو الغناء يعني لانه هو اللي بيعيش قلبي. يقول والله يا شيخ هذه اخر كلمه نطقها ومات عليها حش القران وسيبوا الغنى لانه بيعيش قلبي. يا رب ارزقنا حسن الخاتمه انما الاعمال بالخواتيم. والحافظ ابن كثير بيقول ايه خلي بالك من الكلام الغالي ده. يقول الحافظ ابن كثير لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على القران تموت على القران يا رب تاخذ على القران وتبعث على القران يعيش على المعصيه يموت على المعصيه ويبعث على نفس المعصيه. النبي قال كده والحديث في صحيح مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى هجر السماع يسمع القران يقفل مش عاوز يسمع القران ابدا. هجر التلاوه اخر القران ما بيقراش وينفتح ويفتحه في رمضان وبعد رمضان يحطه في العلبه القطيفه تاني ويعلقه خلاص. هجر التلاوه وهجر التدبر. كتير جدا من اخواننا عاوز يقرا تلاقيه بيفتح المصحف كده هو يقرا مثلا سوره البقره في الجزء الثاني ويخلص كده ربعين وبعدين يفضل يقلب لسه قد ايه عمر الجزء يخلص انت بقى خلي بالك وبعدين يرجع المصحف لسوره لسه كتير لسه اوصل للكهف امال هوصل للناس ايه. لكن اقرا وعيش مع القران تدبر القران. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قضيه يا اخوانا مش قضيه لا اطلاقا. اقرا كده وتدبر معانا وعيش مع القران القلب يرق والعين تدمع والجوارح تخشع. القسم الرابع هجر العمل باحكام القران ودي المصيبه الكبرى في الامه. هجرت الامه العمل بالقران. أين القرآن في حكمنا؟ أين القرآن في إعلامنا؟ أين القرآن في تعليمنا؟ أين القرآن في اقتصادنا؟ أين القرآن في شوارعنا؟ أين القرآن على شواطئنا العارية؟ أين القرآن في الأمة؟ أين القرآن؟ والله العظيم والله ما زلت الأمة إلا يوم أن هجرت العمل بالقرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن تخلت عن القرآن وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانونا وضعيا أعمى من صنع حتالة ومهازيل البشر. وظنت الأمة بهذا أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت ولن تقوم لها قائمة ولن تتذوق يوما طعم الكرامة ولا مكانة العزة والسؤدد إلا إذا عادت من جديد إلى هذا القرآن ورددت مع السابقين الصادقين الأولين قولته الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. القرآن يا أخوانا ربنا ما نزلوش عشان نحل به جدران المساجد نكتبه على جدران المساجد أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية أو ليوضع القرآن في علب القطيع ضيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، أو حتى ليقرأ على الأموات في القبور. ما أنزل الله القرآن لهذا؟ تروح على القبر، على القبر، وتقول القبر وتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق. اتقوا الله مني يا عم؟ خلاص خلاص وخلص. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يا عم مش لي هيصلي فين ويزكي فين؟ ما خلاص رب العزة أنزل القرآن لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن تخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات والارض. الرحمن على الارض استوى. ما انزل الله عليك القران يا محمد لتشقى به، او لتشقى به امتك من بعدك، او لتشقى باوامره او حدوده او نواهيه او تكاليفه، بل ما انزل عليك القران الا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والاخلاق، بل ما انزل عليك القران الا لتهذب به النفوس، بل ما انزل عليك القران الا لتقيم به للاسلام دوله، الا لتنشئ به للاسلام امه. هذه وظيفه القران. ما ذلت الامه الا اما انهجرت القران. وبعدين انت تقدر تحكم القران، وانا استطيع ان احكم القران في حدود امكانياتك التي ستسال عنها، اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومع ذلك نحن ضيعنا القران وهجرنا القران، يعني لا نحكم القران في كل جزئيات حياتنا. وانا فرد من افراد الامه، وانت كذلك فرد. انا لا اتكلم عن دوله، انما اتكلم عن امه هجرت القران. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما اشقى من تغافل عن دائه، ما اشقى من تغافل عن دائه واعرض عن دوائه ولم يسع لشفائه فظل في ضنكه وشقائه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فالضنك الذي تحياه الامه الان لانها هجرت اصل العز ونبع الشرف ونعيم الكرامه، هجرت القران الكريم وحكمت قانونا وضعيا جائرا اعلى في كل شيء، وهجرت كتاب الله الذي قال فيه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. والعودة إلى القرآن يا إخوة ليست نافلة، خلي بالكم الكلمتين دول، العودة إلى القرآن من الأمة ليست نافلة وليست اختيارا، يعني ترجع ما ترجعش إطلاقا، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله في من يصد ويعرض عن القرآن. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما القسم الخامس فهو هجر التداوي بالقرآن لكن ليس بالصورة التي نراها الآن. النهارده فيه بعض إخواننا كاتبين على البيت أو حاطط يافطة الشيخ الفلاني الفلاني المعالج الأوحد بالقرآن. اسم الله عليك. وهذه فتنة جديدة، فتنة جديدة. أنا لا أنكر الرقية الشرعية ولا أنكر التداوي بالقرآن، لكن مين اللي أهلك ونصبك لتكون مداويا بالقرآن؟ فتزكير النفس شديدة. أنا بعالج بالقرآن يعني إيه؟ لما لو عرض الأمر عرضا كما بحث أولئك عن واحد من بين الصحابة ليرقي المندوب، منكم من يرقي؟ قال صاحب أنا أرقي، ورقاه بالفاتحة. إنما أزكي نفسي وأعمل كروت، أقسم بالله كروت كذا، وتليفون محمول وتليفون البيت. وهنا في الثورة الحمراء اللي بيصور الحالة اللي بيعالجها بالفيديو، كل حاجة بتيجي صور الحالة، امرأة تبقى بتصرع تتكلم تصور بالفيديو، دي معالجة بالقرآن. وأنا عاوز أي أخ من إخواننا، ما لا أود أن أقلل من شأن أحد أبدا، لكن عاوز أي أخ بيعالج بالقرآن بينه وبين ربه يجيب على هذا السؤال: إذا جاءتك امرأة يفتن قلبك أو لا يفتن؟ أنا مش محتاج منك جواب. طب اللي يضطر بقى، اللي يضطر تأتي المرأة بنقابها بمحرم، ده إن اضطرت وإن اضطررت أنت، وإلا فأنا عندي أن المرأة التي ابتليت بمس أو بسحر أو بغير ذلك يجب عليها هي أن ترقي نفسها بنفسها، أن تصحح عقيدتها، أن تصحح توحيدها، أن تصحح إيمانها، أن تقوم وتتضرع إلى ربها، أن تواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن تواظب على أذكار الصباح والمساء، أن تواظب على الرقية الشرعية بنفسها. هو ده، هو ده العلاج. وما تجريش تقول لي بقالي شهر، بقالي سنة، خليهم سنتين، بقالي اثنين، يبقوا ثلاثة. الله، سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لبث في بلائه 18 سنة. ده نبي، وده أصح الأقوال، كما في الحديث اللي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في المستدرك والبزار، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة. ده نبي 18 سنة مريض، من غير ولد، من غير مال، من غير صحة ولا عافية، 18 سنة. مش أخ ولا بقالي شهر، بقالي سنة مفيش فايدة. اصبر، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. والله سبحانه وتعالى يعجل يستجيب لأحدنا ما لم يعجل. وهاخذ لنا إن شاء الله عن الدعاء بإذن الله، وأداب الدعاء وشروط الدعاء وشروط قبول الدعاء هناخذ لنا إن شاء الله، لأن احنا بندعي بس ما فيش فايدة. ليه؟ هنعرف ليه، هنعرف الجواب ليه ربنا ما يستجيبش سبحانه وتعالى. فالتداوي بالقرآن، التداوي بالرقية الشرعية، تداوي سورة الفتحة، فالفتحة هي الراقية الواقية الشافية الكافية، أي في الكرسي، فما قرأها أحد في ليلة إلا وكن الله عز وجل له من يحفظه حتى يصبح، وإذا قرأها حفظه في الصباح حفظ الله حتى يمسي. ألا أدلك على أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو المعوذات، الإخلاص والناس والفلق والناس. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. هذا هو المعنى الذي يريده ابن القيم، ألا وهو هجر التداوي بالقرآن. هذه خواطر مع القرآن في شهره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة أهل القرآن الصادقين العاملين، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل القرآن من الموحدين. وأكتفي بهذا القدر، ولا تنسوا أن تكتبوا لي